بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المصنف رحمه الله بعد أن أتم الكلام في تنبيهات الاستصحاب يشير إلى جملة من المطالب تحت ثلاثة عناوين: خاتمة وتتمة وتذنيب. أما الخاتمة أو التتمة هي محل كلامنا الآن، فيتعرض فيها المصنف إلى جملة من شرائط وأركان الاستصحاب، والمصنف رحمه الله كالشيخ الأنصاري قدس الروح لم يعقد بحثا وبابا مستقلا لهذه الأمور المتعلقة بالاستصحاب، وإنما بحثها تحت عنوان تتمة، بينما غيره مثلا الشيخ المظفر رحمه الله في أصوله عقد بابا مستقلا تحت عنوان مقومات الاستصحاب، وذكر فيه سبعة أمور. المصنف لم يعقد هكذا بحث مستقل، وإنما يشير في هذه التتمة إلى شرطين لجريان الاستصحاب. الشرط الأول بقاء الموضوع، والشرط الثاني عدم وجود أمارة معتبرة شرعا في مورد الاستصحاب، سواء كانت الأمارة مطابقة للاستصحاب وتحكم ببقاء ما كان، أو كانت مخالفة لنتيجة الاستصحاب وتدل على الارتفاع. ففي كلتا الحالتين إذا وجدت أمارة معتبرة شرعا لا تصل النوبة إلى الاستصحاب، لأنه مع وجود الدليل الاجتهادي والأمارة لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. فالبحث إذن يقع في مقامين: المقام الأول في الشرط الأول وهو بقاء الموضوع، وفي هذا البحث نطرح أربعة أسئلة. السؤال الأول: ما هو المراد من الموضوع في الاستصحاب؟ ما هو المراد من الموضوع في الاستصحاب؟ وهذا السؤال لم يتعرض له المصنف، وإنما تعرض له الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل، حيث قال: إن الموضوع هو معروض المستصحب، معروض المستصحب. فالمستصحب له معروض، ذلك المعروض يسمى موضوعا. مثلا إذا أردنا استصحاب وجوب صلاة الجمعة فالمستصحب هو الوجوب ومعروضه صلاة الجمعة، فالموضوع صلاة الجمعة. إذا استصحبت عدالة زيد فالمستصحب هو العدالة ومعروضه زيد، فالموضوع هو زيد. إذن الموضوع هو معروض المستصحب. السؤال الثاني، ما هو المراد من بقاء الموضوع الذي يشترط في الاستصحاب؟ احنا مو نقول في الاستصحاب يشترط بقاء الموضوع، شنو معنى بقاء الموضوع؟ ما هو معنى بقاء الموضوع؟ الجواب، هناك تفسيران لبقاء الموضوع. التفسير الأول للمصنف رحمه الله حيث قال إن بقاء الموضوع بمعنى اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا، هذا هو المراد من بقاء الموضوع. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره حيث قال إن المراد من بقاء الموضوع هو إحراز وجود الموضوع خارجا، إحراز وجود الموضوع خارجا. فإذا أردنا أن نستصحب عدالة زيد فلا بد أن نحرز وجود زيد خارجا. يلا نستطيع استصحاب عدالة زيد، وإلا لو لم نحرز وجود زيد فلا معنى لاستصحاب عدالة. هذا تفسير الشيخ العصر. أما التفسير الأول اللي هو شنو التفسير الأول؟ وحدة القضية المتيقنة والمحكومة. فالكلام إذن عن قضايا، قضية متيقنة وقضية مشكوكة، والقضية كما تعلمون تتكون من موضوع ومحمول، وهذا معناه توجد لدينا قضيتان، الأولى قضية متيقنة في الفترة السابقة، والثانية قضية مشكوكة في الفترة الحالية. ونشترط أن يكون الموضوع في القضية المشكوكة هو عين ونفس الموضوع في القضية المتيقنة، والمحمول في القضية المشكوكة لا بد أن يكون نفس المحمول في القضية المتيقنة. فالموضوع هو الموضوع والمحمول هو المحمول، غاية الأمر تلك قضية متيقنة وهذه قضية مشكوكة. مثال: لو كان عندي يقين في يوم أمس بأن زيدا عادل، فالقضية المتيقنة هي شنو؟ زيد عادل يوم أمس. اليوم شككت في عدالته، زيد عادل أو ليس عادلا؟ فالقضية المتيقنة موضوعها زيد، القضية المشكوكة موضوعها زيد. القضية المتيقنة محمولها العدالة، والقضية المشكوكة محمولها العدالة. غاية الأمر القضية يوم أمس كانت يقينية واليوم شنو؟ مشكوك. زيد عادل يقينية يوم أمس، زيد عادل مشكوكة اليوم، فقط فرق باليقين والشك. وهذا اليقين والشك لا يتعلق بذات الموضوع، إذ لا معنى أن أقول أنا على يقين من زيد. شنو يعني على يقين؟ ما إلى معنى. لابد أن يكون يقينك بشيء لزيد، يقين بأن زيد موجود، يقين بأن زيد عادل، يقين بأن زيد عالم. أما اليقين بزيد فلا معنى له أصلا. شلون يعني تصوره؟ لا يمكن تصوره. يقين بزيد يعني شنو؟ لا معنى له. إما يقين بوجوده، بعدالته، بكذا وكذا، نعم. أما اليقين بأصل زيد فلا معنى له، لأن اليقين هنا يتعلق بالنسبة، أي يتعلق بثبوت شيء لشيء، ولا يتعلق بأصل الشيء تصورا، لا يتعلق بالتصور البسيط، يتعلق بالقضية ثبوت شيء لشيء. هكذا في القضية المشكوكة، أنا أشك بمن أشك؟ هل هناك معنى لقولي أشك في زيد؟ هذا ما إلى معنى. كيف أشك في زيد؟ نعم أشك في من؟ في وجوده، في علمه، في عدالته، في موته. أما الشك في نفس زيد فلا معنى له. الشك إذن يتعلق بالنسبة، أي نسبة العدالة لزيد، ثبوت شيء لشيء. فنشترط اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا ومحمولا. غاية الأمر الفرق بينهما أن النسبة بين الموضوع والمحمول في القضية الأولى هذه النسبة متيقنة، بينما هذه النسبة في القضية الثانية مشكوكة. ولهذا تعبيرنا عن هذه القضية وهذا الشرط، تعبيرنا بأنه يشترط بقاء الموضوع، هذا التعبير كامل لو ناقص؟ تام أو ليس تاما؟ ليس تاما، لأننا لا نشترط بقاء الموضوع، وإنما ماذا نشترط؟ بقاء القضية، أي بقاء الموضوع والمحمول، لم يتغير لا الموضوع ولا المحمول. أما اقتصارنا على ذكر الموضوع حيث نشترط بقاء الموضوع، فلأنه اشتراط الحكم والمحمول بقاؤه أمر مسلم، وإلا لو تغير المحمول، كنت على يقين يوم أمس بأن زيدا عادل، شككت اليوم أن زيدا حي أو ليس حيا، شو تغير عدنا المحمول؟ فهل يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ لا معنى لجريان الاستصحاب. وهكذا لو تغير الموضوع، كنت على يقين بأن زيدا عادل، اليوم شككت بأن خالد عادل أو ليس عادل، يجري الاستصحاب؟ ما له معنى، كيف يجري الاستصحاب؟ إذا نريد نجري الاستصحاب، اتحاد القضية المتيقنة مع المشكوكة في الموضوع وهو زيد، وفي المحمول وهو العدالة. هذا تفسير المصنف لاشتراط بقاء الموضوع، أي بقاء القضية، أي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. قبل الانتقال إلى التفسير الثاني اللي هو تفسير من، لكن تفسيرين لبقاء الموضوع للمصنف والثاني للشيخ الأنصاري. الآن شرحنا تفسير المصنف. قبل الانتقال إلى التفسير الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري، ننتقل إلى السؤال الثالث. نمو قلنا عندنا أربعة أسئلة، ما هو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني ما هو تفسير بقاء الموضوع؟ قلنا تفسيرين، ذكرنا التفسير الأول، نخلي نقطة. الآن نقفز التفسير الثاني، وين نروح؟ إلى السؤال الثالث، وبعد أن ننتهي من السؤال الثالث نرجع إلى تتمة الجواب عن السؤال الثاني، أي ذكر التفسير الثاني. فقبل ذكر التفسير الثاني نطرح السؤال الثالث، ما هو الدليل على اشتراط بقاء الموضوع؟ ما هو الدليل على اشتراط بقاء الموضوع؟ لماذا نشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع؟ الجواب، يقول المصنف: نشترط ذلك لدليلين. الدليل الأول، إذا فرضنا أن القضية المشكوكة متحدة مع القضية المتيقنة موضوعا ومحمولا، فيصدق حينئذ على الشك في القضية أنه شك بالبقاء. إذا القضية المتيقنة هي زيد عادل يوم أمس، اليوم أشك بمن؟ أشك في هاي القضية زيد عادل، فيصدق على شكي اليوم بأنه شك بمن؟ ببقاء القضية المتيقنة يوم أمس وهي عدالة زيد، فيصدق عليه أنه شك بالبقاء. أما إذا تغير الموضوع وكانت القضية المتيقنة هي عدالة زيد والقضية المشكوكة هي عدالة عمرو، فشكي في عدالة عمرو يعتبر شك في بقاء عدالة زيد أو لا يصدق عليه الشك في البقاء؟ لا يصدق عليه الشك بالبقاء، بل هو شك في الحدوث، في حدوث شيء جديد. كنت على يقين بعدالة زيد، اليوم أشك في عدالة عمرو، يعني شنو؟ أشك في حدوث عدالة عمرو، شك في شيء جديد وليس شك في شيء وبقاء شيء سابق. لا يصدق عليه الشك بالبقاء. وكما تعلمون أن من أركان الاستصحاب الشك بالبقاء. وهكذا إذا تغير المحمول، لو كنت على يقين بعدالة زيد يوم أمس، اليوم أشك في حياته، فشكي في حياته لا يعتبر شكا بالبقاء، بل شك في أمر حادث جديد، هل مات أو لم يمت، هذا ما له علاقة بالقضية المتيقنة وهي عدالته. إذن لا يصدق عليه أنه شك بالبقاء، فلا يجري الاستصحاب. فنحن نشترط بقاء الموضوع ليسلم لنا الركن الثاني وهو الشك بالبقاء، وإلا إذا تغير الموضوع أو تغير المحمول أو تغير كلاهما فلا يصدق على الشك أنه شك بالبقاء. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني، إذا تغير الموضوع أو المحمول فلا يصدق على العمل بالشك بأنه نقض لليقين بالشك. فإذا كنت على يقين من عدالة زيد واليوم أشك في عدالة عمرو، الناشط غير عدي الموضوع، فإذا رتبت آثار الشك في عدالة عمرو، رتبت آثار الشك ولم أستصحب، فهل هذا يعتبر نقضا لليقين بالشك؟ يعتبر نقض اليقين بالشك أو لا يعتبر؟ لا يعتبر، لأن اليقين هو عدالة زيد والمشكوك هو عدالة عمرو، فكيف يكون الشك في عدالة عمرو نقضا لليقين بعدالة زيد؟ لا يعتبر نقضا. فإذا تغير الموضوع لا يصدق النقض، أي نقض اليقين بالشك. ونحن نشترط بالاستصحاب أن يكون العمل بالشك ناقضا لليقين ويصدق عليه نقض اليقين بالشك حتى ينهى عنه بالأخبار لا تنقض اليقين بالشك. وإذا تغير الموضوع بعد ما كعدنا نقض أصلا فلا تشمله أدلة الاستصحاب، لذلك نشترط بقاء الموضوع. إذن لماذا نشترط بقاء الموضوع؟ لدليلين، حتى يتحقق الشك بالبقاء وحتى يتحقق نقض اليقين بالشك. قال تتم في بيان شرطين من شرائط الاستصحاب، لا يذهب عليك أنه لا بد في الاستصحاب من أمرين. الأمر الأول من بقاء الموضوع، هذا الشرط الأول، وعدم أمارة معتبرة هناك يعني في مورد الاستصحاب ولو على وفاقه، وفاق من؟ وفاق الاستصحاب، فضلا عن كونها مخالفة له فإنها تتقدم لأنها أمارة ودليل محرز فلا تصل النوبة للأصل العملي. فهنا مقامان، المقام الأول، الشرط الأول اعتبار بقاء الموضوع. إن ما هو المراد بالموضوع شرحنا، الآن ننتقل للسؤال الثاني، ما هو المراد، عفوا، ما هو معنى اشتراط بقاء الموضوع؟ بقاء الموضوع ماذا يعني؟ قلنا كم تفسير؟ تفسيرا، أنه لا إشكال باعتبار بقاء الموضوع، لكن بأي معنى؟ هذا التفسير الأول، تفسير المصنف بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة موضوعا كاتحادهما حكما، يعني يشترط الاتحاد الحكمي والاتحاد الموضوعي. لماذا؟ الآن انتقلنا للسؤال الثالث، قبل أن نذكر التفسير الثاني ننتقل للسؤال الثالث، لماذا نشترط بقاء الموضوع ووحدة القضية المتيقنة والمشكوكة؟ ضرورته، هذا الجواب عن السؤال الثالث، ضرورته أنه بدونه، بدون من؟ بدون بقاء الموضوع أي اتحاد القضيتين، هذا الدليل الأول، بدونه لا يكون الشك في البقاء، لا يصدق الشك بالبقاء. إذا المتيقنة عدالة زيد والمشكوكة عدالة عمرو، فالشك في عدالة أمر ليس شكا في بقاء عدالة زيد، بل هو شك في الحدوث، يعني في حدوث عدالة عمرو، شك في حدوث شيء جديد، لا شك في البقاء. ومن أركان الاستصحاب أن يكون الشك شك في البقاء. ثانيا، الدليل الثاني، ولا يكون رفع اليد عن اليقين السابق وهو عدالة زيد في محل الشك بعدالة عمرو، لا يكون نقض اليقين بالشك، رفع اليد لا يكون نقضا لليقين بالشك. لماذا؟ لأن عدالة زيد لم يشك بها أصلا حتى تنقض، وعدالة عمرو لا يقين بها، فالشك تعلق بشيء واليقين تعلق بشيء آخر، فكيف يصدق نقض اليقين فاعتبار البقاء، يعني بقاء الموضوع بهذا المعنى الأول اللي هو يا معنى اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان، واضح جدا لأنه لا يصدق لا النقل ولا الشك بالبقاء، فكيف يجري الاستصحاب؟ إذن لابد من وحدة أو عفوا بقاء الموضوع أي اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة. والاستدلال عليه، الشيخ الأنصاري رحمه الله استدل على اشتراط بقاء الموضوع بدليل آخر غير الدليلين اللذين ذكرهما المصنف، استدل بدليل آخر، ولكن استدلاله مبني على تفسيره لمعنى بقاء الموضوع، يعني جواب الشيخ الأنصاري عن السؤال الثالث اللي هو شنو السؤال الثالث، ما هو الدليل على اشتراط بقاء الموضوع، جواب الشيخ الأنصاري وذكر للدليل يتوقف على جوابه عن السؤال الثاني، ما معنى بقاء الموضوع؟ فالترتيب المنطقي يكون شنو، أول مرة نذكر التفسير الثاني اللي هو تفسير من الشيخ الأنصاري، يلا نذكر دليله على اشتراط بقاء الموضوع الذي يعتمد على تفسيره. أما إذا ذكرنا دليله ثم بعد الدليل نذكر تفسيره. هاي قضية عادية لو أكل من القفص؟ هاي قضية بالعكس صايرة. الشيخ الآخر خلى القضية بالمقلوب، يعني أول مرة ذكر دليل الشيخ الأنصاري مع أنه يعتمد على التفسير الثاني، وبعدين يلا ذكر لك التفسير الثاني. فالمفروض أنه نذكر التفسير الثاني، يلا ننتقل إلى الاستدلال. ولذلك نقول التفسير الثاني لبقاء الموضوع. الآن رجعنا إلمن إلى سؤالنا الثاني، ما معنى بقاء الموضوع؟ له تفسيران، تفسير الآخوند وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، التفسير الثاني للشيخ الأنصاري، المراد من بقاء الموضوع هو إحراز بقاء الموضوع خارجا. فإذا أردنا أن نستصحب عدالة زيد فلا بد أن نحرز أولا وجود زيد، نحرز الموضوع وهو زيد، وبعد إحراز الموضوع نستطيع استصحاب عدالته، وإلا لولا لم نحرز الموضوع أصلا ما ندري زيد موجودة أو ليس موجودة، فلا معنى لاستصحاب عدالته. هذا تفسير الشيخ الأنصاري لبقاء الموضوع. فبقاء الموضوع عنده هو إحراز بقاء الموضوع خارجا، مو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. إذا اتضح هذا نأتي إلى السؤال الثالث، ما هو الدليل على بقاء الموضوع، اشتراط بقاء الموضوع؟ قال الشيخ الأنصاري وذلك لأن الموضوع هو معروض المستصحب كما قلنا في الجواب عن السؤال الأول، فالعدالة عرض وزيد معروض، فإذا لم نشترط بقاء الموضوع وهو زيد فلا يخلو الأمر من فرضين. الفرض الأول أن نفترض زوال الموضوع وهو زيد ولم يحل موضوع آخر محله، زال زيد وما أجا واحد مكانه، فاستصحابنا للعدالة حينئذ معناه الحكم ببقاء العرض بلا معروض، لأن المعروض وهو زيد قد زال، فيبقى العدالة وهي العرض بدون معروض، وهذا محال عقلا، لأن المعروض عفوا لأن العرض متقوم بمعروضة، فإذا زال المعروض فيستحيل بقاء العرض. الفرض الثاني أن نفترض زوال الموضوع الأول المعروض ولكن جاء مكانه معروض آخر، فارتفع وزال زيد وجاء مكانه عمرو، فإذا أردنا استصحاب العدالة فهذا معناه إثبات العرض الذي كان ثابتا لموضوع وهو زيد نقله وتحويله إلى موضوع آخر وهو عام، فننقل العدالة من زيد إلى عام. إذا كان المتيقن هو عدالة زيد والمشكوك عدالة عام، وأردنا إجراء استصحاب العدالة، هذا شنو معنى؟ هذا معناه نقل العرض الثابت لزيد المتيقن، نقل علما إلى موضوع آخر وهو عام. وهذا ممكن لو مستحيل؟ وهذا مستحيل، لأن العرض متقوم بمعروضه، وبمجرد تفكيكه عن معروضه ينعدم. أما الثابت للموضوع الآخر فهو عرض آخر. العدالة الثابتة لعامر هي عدالة أخرى غير العدالة الثابتة لزيد، فلا يجري استصحابها. إذن إذا أردنا أن نتخلص من إشكال بقاء العرض بلا معروض، أو إشكال انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر، إذا نريد نتخلص من هذين الإشكالين فنشترط بقاء الموضوع وهو زيد، فنستصحب عدالة زيد، فلا يلزم لا بقاء العرض بدون معروض ولا شنو ولا انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر، فنشترط بقاء زيد خارجا، كن زيد باقي في زمان الشك، حتى لا يلزم بقاء العرض بلا معروض ولا انتقال العرض إلى معروض آخر. هذا دليلنا، دليل الشيطان. جوابنا واضح، إن هاي قضية دقية فلسفية عقلية وبرهان عقلي، وهذا يصوح في الأمور الدقية العقلية الحقيقية. أما كلامنا في أمر جعلي شرعي اعتباري، والغرض من الاستصحاب كاستصحاب العدالة، شنو الغرض من استصحاب العدالة؟ هو شنو؟ ترتيب آثارها في مرحلة البقاء، وترتيب الآثار بيد الشارع، مجعول ومعتبر من قبل الشارع، فبإمكانه أن يجعله وأن يعتبره في مرحلة البقاء، وينزل المشكوك منزلة المتيقن، ولا داعي لهذه الدقة العقلية الحقيقية. قال والاستدلال عليه، والمستدل هو الشيخ الأنصاري، عليه يعني على اشتراط بقاء الموضوع باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر. هذا إذا فرضنا أن الموضوع الأول شنو؟ زيد ارتفع وجاء مكانه عام، انتقال العرض وهو العدالة من زيد إلى عام هذا مستحيل، استحالة انتقال العرض وهو العدالة إلى موضوع آخر وهو عام هذا مستحيل. لماذا؟ لتقومه، تقوم العرض بالموضوع وتشخصه، يعني العرض به يعني بالموضوع، فلا يعقل أن يبقى بلا موضوع ولا يعقل أن ينتقل إلى موضوع آخر، لذلك نشترط بقاء الموضوع خارجا. هذا استدلال الشيخ الأنصاري. المصنف يقول وهذا الاستدلال غريب. ليش غريب؟ بداهة أن استحالة انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر استحالته حقيقة، يعني في الأمور الحقيقية التكوينية، غير مستلزم لاستحالته في الأمور الاعتبارية التعبدية، لاستحالته تعبدا وعطى التفسير والالتزام بآثاره شرعا، ماكو ملازمة بين اشتراط ذلك في الأمور الحقيقية وبين اشتراطه في الأمور الاعتبارية، لا ليس شرطا. الآن ذكرنا شنو دليل الشيخ الأنصاري ورددناه، الآن نرجع لنا إلى تفسير الشيخ الأنصاري. وأما يعني شنو أما؟ هذا التفسير الثاني لبقاء الموضوع. وأما تفسير بقاء الموضوع بمعنى إحراز وجود الموضوع، هذا عطف على قوله لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اجتحاد القضية المشكوكة والمجهولة. وأما إذا كان بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا فلا يعتبر بقاء الموضوع بهذا المعنى، فلا يعتبر قطعا في جريان الاستصحاب غير معتبر. هذا التفسير الثاني مو معتبر. لماذا؟ لماذا؟ السر في ذلك أن أركان الاستصحاب تامة، سواء كان الموضوع موجودا خارجا أو ليس موجودا، وجوده أو عدم وجوده خارجا لا يؤثر بمن؟ بأركان الاستصحاب. بعبارة أخرى، وجود الموضوع خارجا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون وجود الموضوع خارجا مضرا بالاستصحاب، مو فقط هو شنو ليس شرطا كما قال الشيخ الأنصاري، لا لا، أصلا هو مضر، كما لو أردنا استصحاب حياة زيد، أريد أستصحب حياة زيد، أمس كان حيا يقين، اليوم مشكوك حياته، فإذا اشترطنا في الاستصحاب إحراز وجود الموضوع فهذا معنى لكي أستصحب حياة زيد لابد أن أحرز وجود زيد. إحراز وجود زيد شنو معنى؟ حياة زيد، فهذا إبطال للاستصحاب. إذا أحرزت وجود زيد يعني أنا على يقين بحياته، فكيف أستصحب حياته؟ أنا متيقن منه، فتوقف استصحاب الحياة على إحراز الموضوع مضر، لأنه سيؤدي إلى اختلال الشك بالبقاء، بعد ما يصير عندي شك بالبقاء إذا أحرزت الموضوع. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون إحراز وجود الموضوع خارجا ليس مضرا بالاستصحاب، ولكنه لا فائدة منه، وجد أو لم يوجد ما إلى أي دور، كما لو أردت استصحاب عدالة زيد لأرتب عليها جواز تقليده، وجواز التقليد يتوقف على وجود زيد أو لا يتوقف؟ القول المشهور شو يقول؟ لا يتوقف على وجوده، على الأقل بقاء، أنت بإمكانك أن تقلد شخصا وهو ميت، تبقى على تقليده وهو ميت، فأنا كنت مقلد لسين وكنت على يقين بعدالته، اليوم بعد أن مات شككت أن عدالته زالت قبل موته أو لم تزل، أستطيع أن أستصحب العدالة لا أو لا أستطيع؟ أستطيع أن أستصحب العدالة وأثبت بها جواز التقليد مع أن الموضوع موجود خارجا أو ليس موجودا؟ ليس موجودا، فوجوده ليس شرطا، يجري الاستصحاب بدون وجوده. نعم نعم، حالة وصلت لها، الحالة الثالثة أن يكون ترتيب الأثار متوقفا على وجود الموضوع، كما لو أردت استصحاب عدالة زيد لأأتم به في الصلاة، واهتمامي به في الصلاة يتوقف شنو؟ على وجود زيد خارجا. لو زيد ما موجود كيف أأتم به؟ أو أستصعب عدالة زيد لكي أكرمه؟ وإذا ميت أو ما موجود كيف أكرمه؟ أو لكي أنفق عليه؟ هاي الحالة نعم يتوقف فيها الاستصحاب على ماذا؟ على وجود الموضوع خارجا. لا لأن الاستصحاب يتوقف على وجود الموضوع، لا، وإنما هاي الحالة فيها خصوصية، وهي أن الأثر لا يعقل إلا مع وجود الموضوع. أما الاستصحاب في أصله فلا يشترط فيه بقاء الموضوع خارجا لتحقق أركان الاستصحاب بدون إحراز بقاء الموضوع ووجوده خارجا. نعم، كما قلنا لا يعتبر، نقول نعم، ربما يكون إحراز الموضوع، هذه حالة ثالثة، مما لا بد منه في ترتيب بعض الآثار. فنضرب مثال للحالة الثانية ومثال للحالة الثالثة. ففي استصحاب عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته ووجوده لجواز تقليده، بناء على أن جواز التقليد لا يتوقف على الحياة، إذا لا يشترط وجود الموضوع خارجا. المثال الثاني، الحالة الثالثة، وإن كان محتاجا إليه، لمن إليه؟ إحراز الموضوع. وإن كان استصحاب العدالة محتاجا إلى إحراز الموضوع، وين؟ في جواز الاقتداء بزيد بالصلاة أو وجوب إكرامه أو الإنفاق عليه، فهذه الآثار الثلاثة تتوقف على وجوده خارجا، وإلا لو لم يوجد خارجا فلا معنى للاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الإنفاق عليه. لكن هذه خصوصية المورد، لا يعني أن أصل الاستصحاب مشروط بإحراز بقاء الموضوع خارجا، هذا ليس شرطا. إذن الشرط هو بالمعنى الأول، وهو اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، وليس بما قاله الشيخ الأنصاري قدس سره. هذا كله ما بإشكال المطلب، إنما الإشكال في أننا إذا اشترطنا اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة فنشترط الاتحاد العقلي أو الاتحاد العرفي أو الاتحاد بحسب مفاد الدليل، وهذا ما يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اليوم لله ما استطافي.